إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على تجربة المستشارين المرافقين لمدرب المنتخب الوطني وإمكانية تعميم التجربة على بقية المنتخبات الوطنية. وفي زاوية من المحافظات نسلط الضوء على تأسيس منظمة خاصة بتدريب الراغبين في تسلق الجبال، ويتضمن البرنامج أخبارا رياضية عربية وأجنبية. ونبدأ كالمعتاد بالأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أكد كابتن المنتخب الوطني يونس محمود أن الأنباء التي تتحدث عن اعتزاله اللعب بعد انتهاء منافسات بطولة آسيا عارية عن الصحة، مؤكدا أنه يسعى للحفاظ على مكانه في تشكيلة المنتخب الوطني حتى تصفيات مونديال روسيا 2015 والتي ستقام الصيف المقبل، مشيرا إلى أن المنتخب يمتلك توليفة رائعة من اللاعبين الشباب ممن هم أقل من 23 عاما، ومن الضروري تواجد عناصر الخبرة والتجربة معهم. أحرزت الرامية نور عامر الوسام الفضي في فعالية الرمي المسدس الهوائي ضمن منافسات بطولة الجراند الدولية للرماية المقامة حاليا في الكويت. وأكد رئيس الاتحاد العراقي للرماية زاهد نوري أن الفوز بالمركز الثاني في ظل الظروف الصعبة والافتقار للدعم المالي بسبب خواء الميزانية يعد إنجازا كبيرا يتحقق للرياضة العراقية عموما والرماية على وجه التحديد. تعرض خط هجوم فريق القوة الجوية إلى انتكاسة كبيرة بعد إعلان الفريق غياب حمادي أحمد ومصطفى كريم عن الملاعب طوال المرحلة الثانية من دور الكرة الممتاز بسبب الإصابة ومغادرتهما للعلاج في الدوحة، حيث سيغيب مهاجم الفريق حمادي أحمد لمدة شهرين كاملين، بينما سيغيب المهاجم الثاني مصطفى كريم عن الفريق طوال المرحلة الثانية للدوري بعد الإصابة التي تعرضا لها في لقاء الفريق المؤجل أمام كربلاء، ما وضع خط المقدم للقوة الجوية بوضع حرج. حددت وزارة الشباب والرياضة 3 من شهر شباط المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التكميلية لنادي القوة الجوية على منصب نائب الرئيس بعد إعفاء النائب السابق عباس فاضل، ورفعت الهيئة الإدارية للنادي أسماء 3 مرشحين لمنصب أمين السر إلى وزارة الشباب والرياضة لغرض الموافقة والمصادقة على مرشح واحد منهم.
قضية في دائرة الضوء.
مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى زاوية ضوء على قضية، حيث يرى رياضيون ومراقبون متخصصون بالشأن الرياضي أن تجربة المستشارين المرافقين مع مدرب المنتخب الوطني قد نجحت وأعطت ثمارها في منافسات بطولة أمم آسيا باستراليا، حيث نجح منتخبنا من تحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي. وبين المدرب حسن أحمد أن تجربة المستشارين ناجحة وتساعد المدرب في واجباته، لافتا إلى أن واجبات المستشار تنصب في تقديم المشورة الفنية فقط والمدرب غير ملزم أخذها. وأكد أحمد أن تجربة الاستشارة تنجح فيما لو توفر الانسجام بين المدرب والمستشار، مشددا على ضرورة أن يقوم اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات في الاتحاد وليس المدرب في اختيار المستشار، وذلك تجنبا للمحسوبيات وأهواء المدرب.
المستشار له واجبات خاصة، يعني ما ممكن أنه يدخل في كل عمل المدرب. الاستشارة تنوي فرض أو إجبار للمدرب. الاستشارة هي ممكن يأخذ فيها المدرب أو ما يأخذ فيها. المدرب هو اللي يتحمل المسؤولية. الاستشارة أنا أعتقد يعني هي مفيدة لو يكون فيها انسجام ويكون فيها كل من يعرف حدود واجباته.
طيب هو يفضل أن يختار المستشار الاتحاد أم المدرب نفسه؟
الاتحاد، يعني أكيد أي مدرب ما راح يختار ذاك المستشار اللي يكون يعني يختار على طول إنه مثل ما نقول موالي له أو هذا، لكن إحنا نقول الاتحاد يختار، لجنة المنتخبات هي اللي تختار المستشار، يعني أنا أعتقد يكون أفضل. يعني لأن هي هدف يعني نوعية هذا المستشار أو فكرة تدريبية.
وأكد عضو اتحاد كرة القدم سعد مالح أن تجربة المستشارين سيمضي بها الاتحاد مع جميع المنتخبات الوطنية بعد أن نجحت في مهمة المنتخب باستراليا، مبينا أن لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد هي من ستختار المستشارين.
وهذا اللي موجود حاليا بالعالم كله، وأكثر المستشار حضر على حكمت أنه الخطوة رسحت مع الاتحاد الشيشي عميلة نوصل ونمي هذه الفكرة مع المنتخب الأوروبي ومنتخبات الشباب، ويكون دور للمستشار فعال وليس مجرد مستشار وراح يكتب التقارير ويجي.
مين يختار المستشارين؟ المدرب لو الاتحاد؟
قام الأمر طارئ، اختار الأفراد المستشارين هم مستشارين في هذه الوقت، لكن بالمستقبل لا، الاتحاد يكون هناك اللجنة الفنية أو لجنة المدربين، وأنا أرجح أن اللجنة الفنية هي اللي تختار المستشارين. حتى الاتحاد المفروض ما يكون له دور، اللجنة الفنية هي مسؤولة عن كل الأمور الفنية، الجانب الفني هذا الجانب الفني صح، اختار المستشارين بالمستقبل يكون قبل ما يكون خبير يكون الاسم ولا تعريف رياضي ولا يكون خبير بنفس الوقت حتى يكون هناك اندماج بين الكادر التدريبي وبين الخبراء. الخبير ليس مجرد خبر على ورق.
وبين الصحفي الرياضي رائد محمد أن تجربة المستشارين معمول بها في أغلب دول العالم، مؤكدا أن مهمة المستشار هي الجلوس على المدرجات ومراقبة المنتخبات الخصم، وهو ما فعله يحيى علوان المستشار الفني للمدرب راضي شنيشل، داعيا إلى ضرورة تعميم التجربة مع كل المنتخبات الوطنية.
رأينا أن هناك تفاعل بين المدرب والمستشارين خلال طرح بعض الأفكار، بالإضافة إلى ذلك المستشار أيضا يكون دوره مراقبة بعض الفرق. شفنا الكابتن يحيى علوان، دكتور يحيى علوان أنه في مكة في مباراتين، أنه شاف مباراة في الأرض، شاف مباراة في اليابان، شاف مباراة في الصين، ولذلك أنه يضع الخطوط العريضة للمدرب ضد التقارير. يعني هذا معمول به في كل منتخبات العالم، أكو مستشارين قد يصلون إلى 10 إلى 12 مستشار يجلسون في مدرجات الملاعب، يدعمون الفرق، يقدمون تقارير المدرب الأول اللي بعده يتناقشون حول هذا الأمر. أتمنى أنه تعمم هذه التجربة لكل المنتخبات الوطنية بدءا من منتخب الشباب وانتهاء بالمنتخب الوطني، أنه تجربة مفيدة. وإحنا حقيقة ما راح البلد يستشهد أنه هم مدربين وطنيين متواجدين على الساحة.
كرة القدم إذا تضيع فرص معناتها تقدم هدايا للفريق الخصم، معناتها تقول تفضل سجل، تفضل حاول.
سي 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 هنري وي ميسيه ميسيه جي مابيل هنري جول.
من المحافظات.
مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى زاوية من المحافظات، فقد تأسست مؤخرا في إقليم كردستان منظمة متخصصة لتعليم رياضة تسلق الجبال للراغبين بهذه الهواية والترويج لها عبر استقطاب الشباب للتعرف على الطبيعة الجغرافية للإقليم. وتهدف المنظمة الرياضية التي أسسها مجموعة من الشباب والشابات إلى دعم قطاع السياحة في الإقليم عبر الترويج لهذه الرياضة الصعبة والجديدة في العراق. وقد وفرت عدد من المدربين المتخصصين بتسلق الجبال، وبلغ عدد المسجلين في المنظمة 50 شابا وشابة. لمزيد من التفاصيل مع تقرير مراسلنا في السليمانية آزاد محمد.
في خطوة للترويج لرياضة تسلق الجبال في إقليم كردستان العراق، أعلن عدد من الشباب والشابات في محافظة السليمانية عن تأسيس منظمة تعنى بتدريب من يرغب بتعلم هذه الرياضة والتعرف على الطبيعة الجغرافية للإقليم. المعنيون في المنظمة أكدوا أن هذه الرياضة سوف تكون داعمة لقطاع السياحة في الإقليم والذي يملك المقومات المناسبة لهذا النوع من الرياضة. مسؤولة المنظمة هاجة حسن أشارت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المنظمة عدت جميع المستلزمات والعدد الضرورية لرياضة تسلق الجبال واعتمدت على مدربين ذي خبرة في هذه الرياضة. وأضافت أن المنظمة بصدد إعداد برنامج للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة يتضمن جولات في جبال كردستان وبعض الإرشادات الأخرى التي أثبتت دراسات أنها تسهم في تخفيف وعلاج هذه الأمراض.
إحنا منظمة كجوان للتربية الرياضية، منظمة جديدة. اليوم عندنا كونفرنس على المنظمة مالتنا، هو نعرف منظمتنا بأهل سليمانية وبأهل العراق كلهم على رياضة الجبال. على كل إنسان اللي يعيش بكردستان لازم يعرف جباله، يعرف المناطق اللي نحارب من أجلها. الرياضة يعني الصحة، القوة، العقل.
مدرب تسلق الجبال بريار أبو بكر لفت إلى أن هذه الرياضة تحتاج الصبر والقوة واللياقة معا، وهي رياضة غريبة وجديدة في العراق والمنطقة بشكل عام. وأشار إلى أن المستلزمات والعدد الضرورية لهذه الرياضة غير متوفرة، ما يضطر المنظمة إلى استيرادها من الخارج، وهذا أمر مكلف ويتطلب دعم الحكومة من أجل تطوير هذه الرياضة وانتشارها في الإقليم. وأضاف: أكثر من 50 شخصا سجلوا أسماءهم لتعلم رياضة التسلق رغم أن عمر المنظمة لم يتجاوز الشهرين. يوجد في إقليم كردستان أماكن كثيرة تصلح لهذا النوع من الرياضة، بل وهناك أماكن لم يصل إليها أحد من قبل يمكن اكتشافها وتعريف الناس والسياح عليها من خلال هذه الرياضة. لدينا كوادر تدريبية جيدة وذي خبرة. المتسلقة روناك مصطفى قالت إنها تعاني من مرض السكري، وممارستها للتسلق قلل كثيرا من الضغوط النفسية التي تعاني منها، وهي الآن تأخذ جرعات أقل من مادة الأنسولين، وتشكر أعضاء المنظمة على فكرة تأسيسها. وأضافت:
من الألودين ورث الشب وكو علاج أم ورث الشب كم.
الجولات التي ينظمها فريق التسلق في مناطق كردستان تمنحنا الراحة النفسية، لأن مشاهدة الطبيعة شيء جميل ومريح للنفس والأعصاب. المدربون عدوا للمرضى خطة تتناسب مع وضعهم الصحي، وأحيانا نشترك في تسلق بعض الجبال غير الوعرة وتحت إشراف المدربين. نشكر أصحاب فكرة تأسيس المنظمة. يشار إلى أن المعنيين في إقليم كردستان العراق ينوون ضمن خطة عدوها لهذا الغرض تطوير بعض المواقع الجبلية في الإقليم لتصبح مرافق سياحية وأماكن لممارسة بعض الرياضات كالتزلج على الجليد والقفز بالمظلات وغيرها، ودعت لذلك شركات متخصصة في هذا المجال. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
الرياضة في العالم.
مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى الأخبار الرياضية العربية والأجنبية. قرر الاتحاد الآسيوي إلغاء تأهل الثلاثة الأوائل بكأس آسيا 2015 إلى البطولة المقبلة التي ستقام عام 2019، وهو النظام الذي كان قد بدأ تطبيقه بعد كأس آسيا 2007. وقد أعلن الاتحاد الآسيوي النظام الجديد لتصفياته المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 وفق نظام جديد مغاير عن النظام الذي كان في البطولات السابقة ومنها الحالية في استراليا، وستكون التصفيات مؤهلة للبطولتين معا، وسيشارك في التصفيات القارية والمونديالية 47 منتخبا يمثلون دول آسيا، وستبدأ المجموعات بمشاركة 40 منتخبا. تقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري جوزيف بلاتر رسميا بطلب ترشحه لفترة خامسة على الفيفا، وقد أغلق الخميس باب التقدم بالطلبات أمام المرشحين الراغبين في التنافس على رئاسة الفيفا في الانتخابات التي ستجري في 29 من شهر آيار المقبل. وتخضع أوراق المتقدمين لعملية فحص من قبل لجنة التقييم بالفيفا قبل أن تعلن لجنة الانتخابات في الأيام المقبلة هوية المرشحين المتنافسين الذين يمتلكون أهلية التنافس على هذا المقعد. وأعلن 5 أشخاص اعتزامهم الترشيح أمام بلاتر الذي يترأس الفيفا منذ عام 1998، وهم النجم البرتغالي لويس فيغو والهولندي مايكل فان براغ والأمير الأردني علي بن الحسين ونجم الكرة الفرنسية السابق ديفيد جينولا ومواطنه جيروم شامبين المسؤول التنفيذي السابق بالفيفا. تأهلت غينيا لدور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بدلا من مالي بعد سحب قرعة بينهما، ولجأ المنظمون للقرعة من أجل تحديد صاحب المركز الثاني في المجموعة بعدما تساوت غينيا مع مالي في كل شيء، بينما نالت ساحل العاج صدارة الترتيب. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.